أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 224: إذا جامع المحل زوجته المحرمة فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا جامع المحل زوجته المحرمة، هو الزوج محل وهي محرمة، فهنا إذا كانت مطاوعة له وجبت عليها كفارة بدنة، والأحوط لزوما أن يغرمها الزوج، الذي يدفعها ويتحملها هو الزوج. وهذا الحكم في الحقيقة هو على خلاف مقتضى القاعدة، لأن القاعدة تقتضي أن الزوج لا يتحمل شيئا، فهي ما دامت مطاوعة فهي تتحمل البدنة وتجب عليها البدنة، وهو ليس بمحرم حتى تلزمه كفارة من جامع في إحرامه، هو محل. فإذن هي مطاوعة، وإذا كانت مطاوعة الكفارة تجب عليها، كما لو كان هو محرم وهي محرمة وحصل الجماع بينهما، فإذا كانت مطاوعة هي تتحمل، حالها حال الزوج، لا فرق بينهما، وهو لا يتحمل باعتباره محلا، لماذا يدفع البدنة؟ هذا مقتضى القاعدة. ولكن دلت رواية أبي بصير، وهي رواية معتبرة، على أنه هو يتحمل عنها البدنة، وهذه الرواية مطلقة، يعني تشمل حالة الإكراه وغير الإكراه، ما فصل الإمام صلوات الله عليه، كما نقرأ الرواية ونلاحظ الإمام قال هو يتحملها، ما فصل بينما إذا كانت مطاوعة أو كانت مكرهة، فمن تركه للاستفصال يفهم أن الحكم عام يشمل الحالتين، سواء كانت مكرهة أو كانت مطاوعة، الذي يدفع الكفارة هو الزوج، حيث وردت هكذا الرواية: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها، جامعها هي بعده محرمة، قال عليها بدنة يغرمها زوجها، عليها بدنة، لكن من اللي يدفع هاي البدنة؟ هو الزوج. طيب، هاي الرواية ما بينت، ما فصل الإمام أنه هي مطاوعة أو مكرهة، معناه أن الحكم عام يشمل الحالتين، هكذا قد يقال. ولكن يحتمل أن هذه الرواية هي مختصة بحالة الإكراه، وأن الزوج يتحمل الكفارة عنها إذا كانت مكرهة، رغم أن الإمام لم يستفصل. هذا الاحتمال شنو منشأه؟ منشأه هو هكذا عبرت الرواية: وقع عليها، غرامة، الغرامة والوقوع، هذا يفهم منه فيه إشعار على أنه كانت مكرهة هي، أما إذا لم تكن مكرهة لا يعبر وقع عليها، ويفهم من تعبير الغرامة أو غرامة عليه، ليش؟ لأن هي مكرهة فكون يغرم هو، هكذا قد يستشعر من هذه التعابير. ولا أقل هذا احتمال وجيه، فمع وجود هذا الاحتمال فالمناسب هو الاحتياط بدفع الكفارة عن الزوج، لا يفتى بذلك. ولهذا سمح السيد لم يفتي، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا. لعل منشأ الاحتياط هو هذا الاحتمال عن هذه الرواية، وإن لم يستفصل فيها الإمام، ولكن يفهم من تعابيرها أنها مختصة بالزوجة المكرهة على الجماع. ولهذا صاحب الوسائل عنوان هذا الباب الذي ذكرت فيه الرواية عنوانه بما إذا أكرهها، عنوان الباب لأن الزوج إذا أكره زوجته، وذكر الروايات من ضمن تلك الروايات هذه الرواية. فشهم من عدها صاحب الوسائل، فهم أنه هذه واردة بحق من؟ حق الزوجة مكرهة، لعله فهم من هذه التعابير وقع عليها غرامة وما شابه ذلك. فإذن الاحتياط هو المناسب، من هنا سماحة السيد لم يفتي. هذه النقطة الأولى. قال: إذا جامع المحل زوجته المحرمة فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة. ثم بالأخير يقول: بل الأحوط لزوما أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى، حتى بالصورة الأولى هو يدفع الكفارة. طيب، بس قد يقال شنو الثمرة؟ شنو يعني يجب عليها بس الزوج هو اللي يدفعها؟ من البداية يجب على الزوج، هذا التعبير يشير إلى ماذا؟ قد يقال أنه أكو ثمرة، وهو إذا فرض، وهي هذه الثمرة، إذا فرض أن الزوج لم يدفع الكفارة، لم يدفع الكفارة، فهنا قد يقال بأن الوجوب هو متوجه للزوجة. فإذا الزوج لم يغرم عنها الكفارة فيجب عليها هي أن تدفع الكفارة، بخلاف ما إذا كان الوجوب من البداية على الزوج، كما في الصورة الثانية التي تستدعينا في النقطة الثانية، أن الذي يجب عليه هو الزوج، الزوج هو الذي يجب عليه في صورة الإكراه. فإذا لم يدفع الزوج، والزوج لا شيء عليها. طيب، نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية ما إذا كانت الزوجة مكرهة، لم تكن مطاوعة، فهنا لا شيء عليها، هي لا شيء عليها لحديث نفي الإكراه: رفع عن أمتي ما استكره عليه. فهذا يرفع جميع الآثار الشرعية، لا يثبت عليها شيء، لا عليها حرمة ولا عليها كفارة. ولكن الأحوط لزوما أن يدفع الزوج كفارة عنها لنفس تلك الرواية السابقة. قلنا هذه الرواية، بل القدر المتيقن من هذه الرواية هو ما إذا كانت مكرهة، قال هذا وقع على امرأته، هو حل من أحرامه ووقع عليها وهي لم تحل بعد من أحرامها، فالإمام قال عليها بدنة يغرمها منه هو الزوج. طيب، قلنا هذه تشمل الحالتين، لكن قدر المتيقن منها فيما إذا كانت الزوجة مكرهة. طيب، ليش ما فتى سماع السيد هنا؟ وإذا قدر متيقن يكون يفتي، رواية معتبرة. لعله لم يفتي من جهة أنه أكو شبه منافات في التعبير، حيث ورد في الرواية هكذا: عليها بدنة، على الزوجة بدنة، يغرمها زوجها. أنه إذا كانت الزوجة هي التي تجب عليها البدنة، وشنو معنى بعد الزوج هو الذي يغرم عنها؟ هذا ما له معنى. هي إذا واجب على الزوجة وهي الزوجة تدفع، وإذا واجب على الزوج ما له معنى يعبر عليها بدنه. لعله لوجود شبه منافات بين التعبيرين لم يفتي سماحة السيد. قال: وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط وجوبا، بل الأحوط لزوما أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضا، يعني كما في صورة الإكراه الصورة الثانية هو الذي يدفع الكفارة، وكذلك في الصورة الأولى أيضا الغرامة تكون عليه. مسألة 225، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا جامع المعتمر سواء كانت عمرة تمتع أو عمرة مفردة أو الحاج بجميع أقسام الحج، إذا جامع جهلا أو نسيانا، وجهلا قصوريا أو تقصيريا، هم لا فرق بينهم، فلا يبطل حجه ولا تبطل عمرته ولا كفارة عليه، وذلك لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة في هذا الباب. طبعا الحديث يتمسك به فيما إذا لم يكن هنالك دليل اجتهادي، يعني ما عندنا رواية ولا آية تصل النوبة إلى الحديث. من هذه الروايات الخاصة ما جاء في صحيحة زرارة المتقدمة، قال: سألته عن محرم غشي أهله وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين. إمام هنا استفسر، قال له: أجبني على كليهما زرارة. فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء. كل هذه الأحكام اللي تقدمت لا تثبت في حقهما، وقلنا هم بلا فرق بين أن يكون الجاهل جاهل مقصر أو جاهل قاصر، يعني سواء كان جاهلا بالجهل المركب اللي هو يعتقد جواز الجمع، هذا عنده جهل مركب يصير، أو كان جاهل بسيط اللي هو جاهل الشاك، هذا جاهل ويعلم أنه جاهل، يدرب نفسه جاهل، ولهذا هو عنده شك متردد أنه يجوز الجمع ولا ما يجوز. أما الجاهل المركب هو جاهل ويجهل أنه جاهل، بل يعتقد أنه عالم. ومن هنا ذهب تقريبا كل العلماء، كل العلماء إلى أن الجهل المركب من الأقسام الجهل أو من أقسام العلم. الجهل المركب لها من أقسام العلم قالوا، ما عدا الشيخ المظفر، وحيد الشيخ المظفر يقول ويتهجم بعد ما يتبنى رأي أنه من أقسام الجاهل، ويتهجم على من ذهب إلى أنه من أقسام العالم. واضح عالم هو بلا إشكال، عالم ويعتقدها، مو بس عالم، عنده مرتبة من الاعتقاد بأنه عالم. طيب والعلم شنو هو؟ صورة هو، شنو العلم؟ صورة هو، عدة صورة هو، هسه صورة مطابقة أو لم تكن مطابقة، لم يؤخذ في تعريف العلم قيد المطابقة، وأن كثير من علومنا هي ما مطابقة، كثير من علومنا هي جهل ما مطابق، بس بالتالي علم. وبعبارة ثانية تعريف العلم بالصورة ما هذا هيك، العلم هو شنو؟ انكشاف. علم انكشاف، سأل انكشاف مطابق للواقع ما مطابق للواقع ما له علاقة هذا، بالتالي أكو انكشاف، انكشاف يحصل في حالة الظن إلى مراتبها، ماذا تشتد هذه المراتب، العلم قابل للاشتداد. طيب بس هذا مو بحثنا. على كل حال، فلا فرق في الجاهل بين أن يكون جاهلا مركبا اللي هو عنده اعتقاد بجواز الجمعة، عنده اعتقاد متيقن هذا أنه يجوز الجمعة أثناء الإحرام، هذا جاهل مركب. أو لا، جاهل بسيط اللي هو ما يعلم ولكنه يشك، شك أنه يجوز الجمعة لا ما يجوز، هذا جاهل بسيط. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، جميع المحرمات إذا ارتكبها المكلف عن جهل فلا كفارة فيها، الكفارة تختص بالعالم، الكفارة تختص بالعالم. يدل على ذلك صحيحة عبد الصمد بن بشير التي تقدمت أكثر من مرة، ورد فيها أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله صلوات الله عليه: أنا كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فجئت أحج ولم أسأل أحدا، من أي الناس البسطاء، ولم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء من ذول الزبانية بالحرب الموجودين مثل هسه، هم ذولي أسلاف أولئك، يعني أبناء أولئك، ماكو نفسهم، هم ذولي يفترون ويفتون فقال أفتوني هؤلاء، بمن أفتو؟ أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي. يلا شك قميصك، شنو لابس قميص جاي تلبي محرم ولابس قميص تلبس ثياب الإحرام، شك قميصك وتنزعه من رجليك. هذا تقدمت الرواية والحكم تقدم مسألة، وأن حجي فاسد وأن علي بدنة، بعد كل سوى الظلمة ببجها مسكينة، هم فاسد الحج هم علي بدنة وهم يشق هدوم، هو هدوم وين بذاك الوقت وتعشق قميصك وتلقى عنده قميص واحد. فقال له الإمام صلوات الله عليه: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فاخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة. قميص للشقة نزعم مين؟ من رأسك. هاي اللي تقدمت أنه إذا لبس القميص قبل لا يحرم قبل لا يلبي قلنا هذا ينزع من رأسه، وإذا لبس بعد ما لبى ورا ما أحرم لبس القميص هذا يشقه وينزعه من تحت قدميه. طيب، قال: ليس عليك بدنة، فاخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. ثم الإمام أعطى قاعدة كلية: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أنطحكم عام، أن أي واحد يرتكب أمر بجهالة وهو جاهل هذا لا يترتب عليه شيء. هاي قاعدة كلية تجري في جميع المحرمات الآتية، كل المحرمات تجري فيها هذه القاعدة، فأي محرم من تلك المحرمات صدر عن جهل، والمراد من الجهل ما يعم النسيان، ما يعم النسيان كما يفهم من أجواء الرواية، فلا شيء عليه. الذي يرتكب واحد من هذه المحرمات فلا شيء عليه. النقطة الثالثة، يستثنى من ذلك موارد 6 7 8 11، أنا ببالي جامحهم ذني في طيات المناسك، إن شاء الله بكرة نتعرض لهم نقرأ هالمقدار هذا. إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة، وهذا الحكم يجري أيضا، يعني كما يجري في الجمعة يجري في غيره، أيضا يعني مثل الجمعة، في المحرمات الآتية، ما مختص بالجمعة، كما يجري في الجمعة يجري أيضا في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد، ويستثنى من ذلك موارد. واضح؟ هذا وهذا الحكم يجري إلى آخره. هذا بعد في البداية تعرض للنقطة الأولى، أنه ما يفسد لا الحج ولا العمرة، ما يفسد. الإمام قال لا شيء عليك ولا تعيد حجك، ثم أنه علي كفارة لو ما علي، قال لا ما علي كفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفار عليه، فلا يبطل حجه وعمرته ولا تجب الكفار عليه. يستثنى من ذلك موارد تأتي إن شاء الله، والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.